عندنا آلاف من عبد الرحمن الناصر
نعم
رحمه الله
رحمه الله.
على هذا المجهود اللي عمله والتربية، ومجدد في أوقات يعني توصلنا الإحساس أنه لا داعي لأن يتسلل اليأس في قلوب الناس
أبدا
من انتهاء زمن المجددين.
صحيح
احنا دايما أشرت لنقطة مهمة، أن الناس خلقت فجوة كبيرة بينها وبين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وده مش صح الحقيقة. لكن حضرتك قلت أن في زمن صعب أهو، وسقوط فيه كتير ومؤامرات
وبعيد
وفتن
عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
ومشاكل، وبعيد عن الرسول بكتير يعني أعوام، مئات الأعوام، وعلى الرغم من ذلك يظهر هذا المجدد ليقود الدولة المسلمة إلى الظهور مرة أخرى. وكنا قد توصلنا إلى انتصاراته المتعددة ودخول أشبيلية على ما أعتقد
نعم
في حكمه أو تبع يعني.
واكثر من
نعم
منطقه دخلت
نعم
يعني. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. انا احب برضو يعني في بدايه الحلقه عشان اخواننا المشاهدين والمشاهدات اللي ما شافوش الحلقه اللي فاتت يراجعوا معانا كده بايجاز شديد قصه عبد الرحمن الناصر. بيقول ان قصه عبد الرحمن الناصر بدات بميلاده سنه 278 هجريه في ظروف صعبه جدا، والاندلس مفرق ومشتت، واعداء الامه في شمالها وفي جنوبها في كل مكان. وبدا هذا الطفل اليتيم، لان ابوه قتل بعد ولادته بثلاث اسابيع فقط، فبدا هذا الطفل اليتيم يتربى في قصر عبد الله ابن محمد اللي هو كان الخليفه او الامير الاموي في ذلك الوقت. ورباه زي ما قلنا على كل معاني القياده الاسلاميه الواعيه، على العلم وعلى القرآن وعلى السنة وعلى الفروسية وعلى حسن الإدارة وعلى حسن السياسة وعلى مبدأ الشورى، على كل المعاني الممكنة، لدرجة أنه لما وصل سنه ل21 سنة كان أهل أن يقود أمة الإسلام في هذا البلد العظيم الأندلس. قلنا نقطة النشاط، الحدث الذي يكرهه المسلمون كان ظهور الدولة الإسماعيلية العبيدية المعروفة بالدولة الفاطمية في دولة المغرب في ذلك الوقت، وده كان أول ظهور ليها، والكلام ده كان سنة 296 هجرية، ودخل المسلمون فيما نسميه بزمن وضوح الرؤية، اللي هو الابتلاءات المتكررة والفتن والتمحيص والمفاصلة بين
حتى
فريق
يتميز الصف.
المؤمنين، نعم فريق المؤمنين والمنافقين والصادقين والكاذبين، القوة كل القوة مع هذا المجرم الذي كان اسمه عمر ابن حفصون، وكان متزعم ثورة من الثورات الكبرى.
لحضرتك أشرت إن هو جون جارانج.
اللي هو جون
نعم.
جارانج بتاع هذه
نعم.
المنطقة، بس طبعا جون جارانج ما كانش مسلم مرتد، هو من الاول نصراني،
نصراني نعم.
اما هذا للاسف في شيء كان مسلما، وكان اسمه عمر ابن حفصون، لكنه تنصر وسمى نفسه صمويل ابن حفصون، وبدا يدخل في صدام كبير مع عبد الرحمن الناصر، وجمع حوله اكابر المجرمين، وتعاون مع الدوله الاسماعيليه المسماه بالفاطميه في الجنوب، وتعاون مع النصارى في الشمال، وبدات الازمه تشتد. وعند هذه المفصلة ترك كل الكذابين وكل المنافقين صف عبد الرحمن الناصر، وبذلك يعني نظفت
نعم
قرطبة كما
نعم
ذكرنا من رموز الفساد ورموز
والانحراف.
النفاق
نعم
والانحراف، وأصبح عبد الرحمن الناصر قوة إسلامية واضحة التوجه يخدم دين الله عز وجل بكل ذرة في كيانه رحمه الله.
بدأ الكيان يعلى بقى.
بدأ كان يعني هو عمل انتصار الصدام مع صمويل بن حفصون، وانتصر عليه اكثر من انتصار، وضم كثير من الحصون اللي كانت مملوكه ليه، وبدأ يوحد الدوله الاسلاميه في الاندلس. وذكرنا في الحلقه السابقه انه وحد معظم الاندلس واصبحت بكاملها دوله واحده تحت امرته، ومات عمر بن حفصون او صمويل بن حفصون، مات مرتدا، وبموته يعني سقطت غرناطه في يد عبد الرحمن الناصر رحمه الله، ووحدت الأندلس بكاملها سنة 312، ودخلنا في عهد القوة وعهد التمكين. وما بقول
كم
عهد
سنة تقريبا يا دكتور؟
الكلام ده 12 سنة بس، من سنة 300 لسنة 312، بنتكلم على وضع كانت في الأندلس
سوء اللي
تدخل
حضرتك شرحته
في
الحلقة اللي فاتت،
مرحلة من مراحل الضياع الكامل، والناس كلها بتقول خلاص
الإسلام
الدولة
هيضيع.
انتهت
نعم
والإسلام هيضيع، وإذا بنا الآن نتوجه ناحية القوة
مرة أخرى
والصدارة والوحدة. وبدأ عبد الرحمن الناصر طموحه يكبر ويكبر ويكبر، وبدأ يعلن أو أعلن في سنة 316 من الهجرة الخلافة الأموية. كل المرحلة اللي فاتت ديت كان اسمها الإمارة الأموية،
على سنة
لأن كان
الأندلس
فيه
فقط.
بالضبط هي كانت الأندلس فقط وما زالت الأندلس فقط، لكن ما كانش حد بيعلن الخليفة لأن كان فيه خليفة عباسي. في هذا الوقت نظر عبد الرحمن الناصر الى حال الامه الاسلاميه، فوجد ان الخليفه العباسي خليفه ضعيف ليس له اي معنى، كان اسمه المقتدر بالله، وكان تحت السيطره التركيه،
اسمه مقتدر بالله
المقتدر
وضعيف،
بالله، اسماء ضخمه جدا، اسم الخليفه
تاريخ
العباسيه.
الخلافه العباسيه دايما ليها اسامي كده رنانه، الناس
نعم في
احيانا
زمن ضعفها الحقيقه طبعا كان فيها يعني، طبعا في زمن قوه الخلافه العباسيه كانت خلافه برضو من اعظم الخلافات في تاريخ الامه الاسلاميه، لكن دخلت في طور الضعف، وكان وجد عبد الرحمن الناصر ملهاش معنى، يعني خلافة ليست تحمل من خلافة إلا الاسم. كما ادعى الفاطميون او العبيديون الخلافه ايضا، وسمى القائد بتاعه نفسه خليفه، فوجد عبد الرحمن نصر انه اقوى من هذا ومن ذاك، فسمى نفسه خليفه واعلنت الخلافه الامويه، ودخل المسلمون في عصر السياده، لا اقول فقط على بلاد الاندلس، ولكن السياده السياسيه والعسكريه على الاندلس وعلى اجزاء من المغرب، والسياده السياسيه على اجزاء كبيره جدا من العالم.
المغرب اللي هو تونس
ليه
والجزائر
المغرب؟ المغرب الاقصى، ليه دوله المغرب؟
نعم
المغرب الاقصى هو دخل بجيوشه فعلا في سنه 318 من منطلق اسلامي بحت، لان اهل السنه كانوا يعانوا معاناه شديده جدا في المغرب نتيجه وجود الدوله العبيديه، وتحريف كبير في الدين، وقتل العلماء السنه، وتغيير
رغم
واضح.
ان الناس فاهمه ان الدوله العبيديه دي دولة زي الفل،
دولة في غاية
تنتسب
الفساد.
إلى فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله
أبدا
عليه وسلم.
أبدا هي لا تنتسب إليها، وحتى لو كانت تنتسب إليها الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعملي فاطمة فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فهذه يعني دولة فاسدة خبيثة، وفي كل تاريخ الحياة فساد، وهو تعامل مع الصليبيين والتتار وغيرهم من أعداء الأمة بشكل يعني مفجع. عبد الرحمن الناصر أصبح القوة الأولى في الأندلس، والقوة الأولى في أوروبا، والقوة الأولى في العالم. احنا بنتكلم في سنة 316 او 318، يعني بعد 16 او 18 سنة من تولي الحكم، اصبحت دولة الاندلس التي كانت مفرقة ومشتتة هي الدولة رقم واحد في العالم. جاء ملوك اوروبا من شرقها ومن غربها يحملون السفارات والهدايا الثمينة لعبد الرحمن الناصر، يطلبون وده رحمه الله، لدرجة ان امبراطور الدولة الرومانية الشرقية، دولة بيزنطية، جاي من القسطنطينية، يحمل الهدايا، يطلب ود عبد الرحمن الناصر. لو نتخيل هو جاي من اقصى شرق اوروبا عشان يطلب ود عبد الرحمن الناصر اللي بيحكم منطقه في غرب اوروبا.
وحضرتك كنت اشرت ان بيبعتوا ساعات ناس تتعلم من قرطبه
تعلموا
لملك انجلترا.
طبعا طبعا عبد الرحمن الناصر اهتم اهتمام كبير جدا بقضيه العلم، من هو من صغره متربي على ان قضيه العلم دي قضيه اساسيه. بس انظر بقى للروعه في حياتي رحمه الله، انظر إليه وهو يهتم بالعلوم بشقيها، العلم الشرعي والعلم الحياتي، كما اهتم بعلوم الفقه والحديث والعقيدة وما إلى ذلك من علوم الشريعة العظيمة، اهتم كذلك بعلوم الفلك والجغرافيا والطب والهندسة والكيمياء والفيزياء. أصبحت منطقة
قرطبة.
الأندلس بكاملها، مش بس قرطبة، أعظم منطقة علمية في تاريخ العالم. تخيل على مستوى العلوم مثلا حاجة غريبة جدا، تخيل ان مفيش انسان واحد في ارض الاندلس، رجل او امراه، الا وكان يحسن القراءه والكتابه. ما في اميه، نسبه الاميه في عهد عبد الرحمن ناصر صفر. تخيل احنا بنتكلم على سنه 300 هجريه و350 هجريه، يعني من 1000 سنه فاتوا، نسبه الاميه في العالم الاسلامي دلوقتي تقترب من 30%، وبعض بلاد العالم الاسلامي 40%.
عايزين نرجع للعهد ده
يعني، تخيل يعني انا بتكلم دلوقتي في انتشار المدارس وانتشار التعليم والكلام العظيم اللي نسمعه ده كله،
ثوره
الاطفال، شوف نسبه الاميه عامله ازاي. ونسبه الاميه في عهد عبد الرحمن الناصر كانت 0% الرجال والنساء، بل ان النساء في عهد عبد الرحمن الناصر، تخيل اللي بيقولوا المراه ظلمت وعهد الظلام وكلام الفارغ ده كله، ارجعوا لعهد عبد الرحمن الناصر وشوفوا المراه كانت تحسن الخط، لدرجه ان قضايا النسخ، انت عارف ان ما كانش فيه طباعه، فكانت مهمه نسخ الكتب دي هذه مهمه عظيمه جدا، كانت توكل الى النساء، واشتهرت نساء الاندلس بحسن خطهن، لدرجه ان فعلا كان الكتب بتنسخ بالنساء، مش عشان يفرغوا يعني اي حد للكتابه، لكن لان هم فعلا اصبحوا مهره جدا في كتابه الكتب.
احنا مدوخين النساء معنا في قضايا الحكم وال
شوف
قضيه ومأذون
لكن شوف سبحان الله استغلال الطاقات قد ايه، وبدات عمل او يعني وسع ما كان يعرف بمكتبه قرطبه، وعمل المكتبه الامويه، واصبحت مكتبه قرطبه هي المكتبه الثانيه على مستوى العالم اجمع، والمكتبه رقم واحد كانت مكتبه بغداد، يعني برضه كانت مكتبة إسلامية في زمن العزة. مكتبة اللي في بغداد كانت مكتبة واحد، مكتبة قرطبة كانت المكتبة الثانية، ومكتبة القاهرة كانت المكتبة الثالثة. يعني احنا عندنا أعظم ثلاث مكتبات في العالم مكتبات إسلامية بحتة. مكتبة قرطبة كان فيها أكثر من 500,000 كتاب. أنت بتتكلم على مكتبة في وقت ما فيهوش طباعة. نص مليون كتاب، ده رقم خرافي. يعني فعلا مكتبة رهيبة، وكان المكتبة فيها أروقة كثيرة جدا، فيها قاعات للمطالعة، كان فيها وظائف، ظهرت فيها وظائف غريبة جدا، زي وظائف مثلا النساخين. النسخ هذا انت مفيش طباعه طبعا، فانت بتخش المكتبه انت عايز تحتفظ بكتاب عندك في البيت، فبتقول لفلان ده ينسخ لك هذا الكتاب. ظهرت وظائف اسمها وظائف الباحثين، لان انت بتخش المكتبه فيها نص مليون كتاب، فانت ممكن ما تعرفش الكتاب ده فين مكانه، ففي واحد شغلته باحث يدور لك على الكتاب المناسب بتاعك ويديهولك. كان في قاعات للمطالعه، كان في قاعات للمناظره والمجادله في الامور العلميه، كان في قاعات لاستقبال طلاب العلم من مشارق الارض ومغاربها، وكان عبد الرحمن الناصر رحمه الله ينفق عليهم من ماله الخاص رحمه الله عشان يعلم الناس كلها ويربي فيهم العلم في شتى المجالات المختلفه. قرطبة في زمن عبد الرحمن الناصر كان تعداد سكانها نص مليون مواطن، وديت المدينة الثانية على مستوى العالم في تعداد السكان بعد بغداد برضه. بغداد كان سكانها 3 مليون وقرطبة كان 2.5 مليون، والمدينة الثالثة في مستوى على مستوى بالنسبة للسكان في مستوى في العالم كله كانت مدينة أشبيلية، وكان فيها 400 ألف مواطن اللي هي برضه كانت موجودة في أرض الأندلس. مكتبة في عهد عبد الرحمن الناصر برضه تعددت الأسواق، ما كانش حاجة اسمها السوق بتاع المدينة، لا في أسواق كتيرة جدا، في سوق للسلاح، في سوق للأوراق، في سوق للطباعة الكتب المطبوعة يعني، في سوق للورود والزهور، في سوق للحيوانات، في سوق لكذا كذا، الذهب، الفضة، يعني أسواق المتخصصة ظهرت في زمان عبد الرحمن الناصر. بقول لك الدولة رقم واحد في العالم،
وصلنا الى مظاهر التمكين يعني
فعلا التمكين بشتى صوره.
نعم.
في كل المجالات المتخيله. نعم. في المجال السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، العلمي، الحضاري، بكل انواع التمكين المتخيله.
نعم.
دوله الاندلس في عهد عبد الرحمن الناصر كان فيها المدن مرصوفه، تخيل في هذا الوقت
مرصوفه
القديم، الشوارع كانت مرصوفه، الاضواء، الشوارع كانت مضاءه ليلا في هذا الزمن السحيق، الشوارع كانت مضاءه ليلا.
ده هتوجع علوم يعني المشاهدين يا دكتور والله بالكلام الحلو ده.
والله فعلا عهد عبد الرحمن الناصر لو قعدنا فعلا نتكلم عليه عشرات الحلقات مش هنوفي حقه. في دراسات ضخمه معموله على جزئيه من جزئيات حياه عبد الرحمن الناصر،
بالدليل ان الغرب احتفل واعتبر ان هذا الرجل يعني من اعظم القوات التي نقلت الدنيا في هذا الوقت،
مستحيل وتجاهل
يعني، والفضل ما شهدت به الاعداء.
صحيح.
طيب هذا الزمن زمن القوه الذي ظهر في عهد عبد الرحمن الناصر، حكم عودنا دايما في المنحنيات واحنا ماشيين.
نعم.
حينما نصل الى الكريست والقمه في المنحنى لابد ان يحدث سقوط.
سقوط
سوف نرى هذا السقوط مع حضرتك بعد هذا الفاصل ايها الاخوه الحباب، فابقوا معنا. دكتور راغب، يعني ما زلنا متشوقين لكلام حضرتك عن عبد الرحمن الناصر، والحقيقه يعني كان لسه كنت بقول لحضرتك قبل الفاصل انت شوقت الناس ان ينتقلوا الى هذه الدوله وهذا الزمان لما فيه من رغد ولما فيه من قوه ولما فيه من ازدهار في كل شيء، لدرجه ان حضرتك بتكلمني في رصف الشوارع.
صحيح.
يعني وصل الامر رغم الامكانيات ما كانتش كل المجالات ما شاء الله.
عارف ان قرطبه في ذلك الوقت في عهد عبد الرحمن الناصر كان اسمها جوهره العالم، الناس أطلقت على جوهرة العالم، المسلمون وغير المسلمين كانوا يأتون من مشارق الأرض ومغاربها ليشاهدوا مدينة قرطبة. يعني زي ما دلوقتي احنا بنروح باريس ونروح نيويورك ونروح مش عارف لندن ونروح كذا، الناس كانت بتروح قرطبة، ان قرطبة دي أعظم مدينة على مستوى العالم. انا عايزك تتخيل ان مدينة زي قرطبة كانت فيها 3000 مسجد، انت متخيل حجم المدينة؟ انا طبعا لما قريت هذا الكلام استغربت جدا، 3000 مسجد ازاي؟ ده السكان كلهم نص مليون، فازاي 3000 مسجد؟
مسجد لكل مواطن.
ده فعلا، لكن فعلا انا لما كنت في زياره قريبه لبنان ودخلت مدينه صيدا القديمه، فوجدت فعلا ان هو المسافه بين مسجد ومسجد يا دوبك يعني اربع خمس بيوت وتلاقي مسجد، واربع خمس بيوت تلاقي مسجد تاني عشان الناس كلها تصلي جماعه، لكن الصلاه الجمعه في المسجد الجامع. المسجد الجامع ده يسحبنا للكلام على مسجد قرطبه. عبد الرحمن الناصر رحمه الله وسع مسجد قرطبه بقى اكبر دار عباده على مستوى العالم.
يعني موجود دلوقتي يا دكتور؟
موجود لحد دلوقتي جامع قرطبه. جامع قرطبه طبعا اكبر دار عباده، بمعنى انه اكبر من اي مسجد في العالم واكبر من اي كنيسه في العالم. للاسف الشديد مسجد قرطبه الى الان موجود لكنه حول الى كنيسه، وكل المساجد الاندلسيه بلا استثناء، تخيل بلا استثناء واحد، كل المساجد الاندلسيه تحولت الى كنائس بعد خروج المسلمين مباشره. مكتبة قرطبة اللي هي اللي كان بتضم نص مليون كتاب لما دخل النصارى وأسقطوا مدينة قرطبة. الكلام ده كان سنة 636 من الهجرة، يعني بعد عهد عبد الرحمن الناصر ب 300 سنة. لما دخلوا، دخلوا على مكتبة قرطبة، واحد كان اسمه من القساويس اسمه كمبيس خرج 80,000 كتاب حرقهم في ميدان من مدينة قرطبة. انظر إلى الحقد وإلى الجهل وإلى يعني البعد الكامل عن الحضارة.
الغرب بينسى هذه الأشياء ولا يتذكر إلا أن النبي أجلى بنو قينقاع ومش عارف قتل مين وعمل إيه.
انظروا إلى هذه الأمثلة فعلا، وهذه الأمثلة موجودة في كتبهم، يعني لا ينكرون أنهم فعلوا هذا. وهذه من السقطات الرهيبة في تاريخ الإنسانية، أن هذه دمرت كميات هائلة من العلوم، واللي كانت معمولة في زمن عبد الرحمن الناصر رحمه الله، النهضة العلمية غير المسبوقة حقيقة.
الحقد
الحقد كان شديد جدا. نعم. وده كان متكرر على فكرة في كل المعارك الإسلامية مع أعداء الله. كل ما يخشوا يعرفين أن نقطة العلم هذه نقطة بداية لهذه الأمة، فيخشوا على المكتبة يحرقوها. فاكر قصة التتار اللي انا هتعرض ان شاء الله في حلقات قادمة لقصة التتار، هنشوف برضو حرق مكتبة بغداد لما دخل الصليبيون الى مدينة طرابلس، حرق مكاتب طرابلس، وهكذا كان امر متكرر في تاريخ المسلمين. واحد طبعا ممكن المشاهدون والمشاهدات ينبهروا بشخصية عبد الرحمن الناصر ويقول لك ما شاء الله عقلية فزة وامكانيات عظيمة وفكر كذا وكذا وكذا، وينسى ان كل الكلام ده كان مرده ان الراجل ده كان مرتبط ارتباط حقيقي بالله عز وجل، عشان كده حصل له كل اللي حصل ده. نعم. عشان كده جاله التمكين وجاله العزة وجاله السيادة. عبد الرحمن الناصر رحمه الله كان زي ما قلنا في حلقة سابقة، كنا قلنا ان اختار المنذر بن سعيد
قاضي القضاة،
اعظم علماء المسلمين، اختاره في منصب قاضي القضاة. وكان المنذر بن سعيد شديدا في نصيحته، شديدا في امره ونهيه، فكان يخطب الجمعة. ففي يوم من الأيام عبد الرحمن الناصر بنى مدينة الزهراء، وهذه أعظم يعني مدينة في داخل قرطبة. تخيل بقى العظيم في داخل العظيم، يعني مدينة فعلا كانت تحفة من تحف العالم، وبنى فيها قصر كبير جدا، وأسرف كثيرا في بناء القصر. وطبعا هو كان عنده علة أنه بيستقبل الملوك والأمراء من جميع دول العالم، فهذا يلقي في قلوبهم الرهبة أن هذا يعني دولة ممكنة وعظيمة. لكن المنذر بن سعيد لم يعجبه هذا الأمر، ولأن هذا فيه نوع من الإسراف الكثير، فقام في خطبة الجمعة. طبعا عبد الرحمن الناصر كان بيحضر الجمعة مع الناس والدنيا كانت مفتوحة طبعا، فكان فخطب الجمعة وقرع عبد الرحمن الناصر بكلماته، يعني تحذير، والثاني
يعني
والثالث
الخطيب بقى يخبط في الحاكم،
في الحاكم مباشرة، والحاكم قاعد قدامه وسط الناس كلها، يعني شكل سبحان الله كان قوي جدا. عبد الرحمن الناصر رجع من الخطبة حزين جدا انه قيل في حق كل هذه الكلمات، وقال الخطيب روح. الخطيب فضل خطيب زي ما هو طول عمره. الخطيب يعني هذا زمان قوة الاسلام. نعم. بدل في قوة اسلام في عدل.
نعم.
يبقى في امانة. نعم. يبقى في توسيد الامر الاهلي،
هذا هو الاسلام،
يبقى في اتباع للشرع. نعم. يبقى في اتباع لكلام الله والرسول. الراجل ده ما بيتكلمش من عنده، الراجل ده بيقول قال الله وقال الرسول. فعبد الرحمن الناصر رجع زعلان انه اهين امام الناس جميعا، وقال لقد اشتد المنذر ابن سعيد في تقريعي ولم يحسن سياستي السياسه في نصحي. يعني خلي بالك هو ايه، هو برضه عنده رؤيه. هو بيقول يعني انا ماشي، انا غلطت مش قدام الناس كلها، هذه سر فضيحه يعني. نعم. يعني
بيننا وبينك
انما تقريع تقريع تقريع. طبعا المنذر ابن سعيد رجل ايضا حكيم، هو يقول هذا الكلام لانه عايز يكسر نفسه حتى لا يتكبر. نعم. انه ممكن ينغر بهذه القوه الكبيره. صح. فاراد ان يكسر نفسه في هذه الصوره،
كل واحد على ارضيه محترمه مع الاخر يعني.
فهو مهم ان عبد الرحمن الناصر لما رجع القصر بتاعه، واحد طبعا من البطانه حواليه قال له طب ما تشيله، يعني ايه مشكله، جواب ورفض
الموجودين في كل حته،
موجودين في كل زمن. قال له طب ما تشيله. انظر بقى للكلمه، قال امثل المنذر بن سعيد يعزل لإرضاء نفس ناكبة عن الرشد؟ أنا ناكب عن الرشد، أنا بعيد عن الحق، أنا غلطت في بناء هذا القصر بهذه الصورة. أعزل المنذر بن سعيد، أمثل المنذر بن سعيد يعزل لإرضاء نفس ناكبة عن الرشد؟ والله إني لأستحي أن أضع بيني وبين الله عز وجل إماما غير المنذر بن سعيد.
الله أكبر.
لا يمكن يترك هذا المكان. وفضل المنذر بن سعيد رحمه الله في مكانه، وفضل عبد الرحمن الناصر يسمع لكلام المنذر بن سعيد في كل حياته.
هذا انتصر.
في يوم من الأيام كان في جدب شديد في الأندلس، وعملوا صلاة استسقاء، ووقفت الصفوف تصلي، ويأم الصفوف المنذر بن سعيد وبيدور وراه ما لقاش عبد الرحمن الناصر. هذه مشكله، فين عبد الرحمن الناصر؟ احنا بنعمل صلاه استسقاء وفين عبد الرحمن الناصر؟
سواد.
دور دور دور. يروح يا غلام، اذهب يا غلام ابحث عن امير المؤمنين يجي يصلي معنا صلاه الاستسقاء. فراح الى القصر، فماذا وجد؟ تخيل، وجد عبد الرحمن الناصر سبحان الله وجده قد مرغ راسه في التراب ويقول يا رب أبمعصيتي تهلك الأمة، يا رب أبمعصيتي تهلك الأمة، ويبكي رحمه الله ويقول يا رب انصر هذه الأمة حتى وإن إيه وإن تركت أنا منصبي هذا أو مكاني هذا، في منتهى الخشوع في منتهى الذلة لله عز وجل، وقد لبس الخشن من الثياب، يعني يظهر تمام الافتقار لله عز وجل. رجع الغلام وقال للمنذر بن سعيد يعني يا إمام وجدته بهذه الحالة، قال اذهب يا غلام بالمطر، المطر سينزل حالا إذا خشع ملوك الأرض رحم جبار السماوات والأرض.
الله أكبر.
فسبحان الله، ونزل فعلا المطر، وهذه آية من آيات رب العالمين سبحانه وتعالى. الراجل ده كان موصول بالله عز وجل،
إذا خشع ملوك الأرض
يعني رحم جبار السماوات والأرض، بالفعل نزل المطر، ويعني الارتباط الكامل بالله عز وجل ارتباط واقعي. الراجل ده مش درويش، الراجل ده عايش حياة كاملة، جهاد في سبيل الله، انتصار في المعارك، رصف للشوارع، مكتبات،
ده احنا مدارس،
يعني سبحان الله، يعني فعلا فهم الإسلام فهما دقيقا. كل صغيرة وكبيرة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عبد الرحمن الناصر حكم الإسلام، حكم الدولة الإسلامية من سنة 50 من 300 ل 350، ولما مات رحمه الله ترك وريقة صغيرة مكتوبة في المكتبة في خزانته، وجدوا فيها هذه الكلمات القليلة جدا، قال الأيام التي صفت لي في الدنيا يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا ويوم كذا، أربع أيام في حياتي، لكن كل حياته جري وتعب وضنك ومعاناة وألم
ومسؤولية،
وهو رئيس البلاد، وهو الذي يعني امتلك هذه الأملاك الواسعة، وهو الذي كان الرجل رقم واحد في العالم، لكن المسؤولية فعلا المسؤولية خلته مهموم طول عمره، مهموم بهموم المسلمين، مش رجل بتاع لذات ومشارب وغناء وتضييع وقت وحفلات ورقص وما إلى ذلك، مع أن عنده كل هذه الإمكانيات، لكن هو صرف كل جهده لنصرة الإسلام والمسلمين.
نعم.
ترك وراءه ابنه الحاكم ابن عبد الرحمن الناصر، وهو من أعلم خلفاء المسلمين، يعني ترك وراء ابنه عالم من علماء المسلمين الكبار رحمه الله الحكم ابن عبد الرحمن الناصر، وفترته كانت من أعظم الفترات أيضا في تاريخ الإسلام، وحكم من سنة 350 ل 366 من الهجرة، وظن أعداء الأمة أن هذا الرجل المهتم جدا بالعلوم سيكون ضعيفا، فهاجموا دولته فدكهم رحمه الله بالحروب والجهاد في سبيل الله.
شبل من أسد.
هذا الشبل ذاك الشبل فعلا من هذا الشبل من ذاك الأسد، وحقق انتصارات كبيرة جدا. طيب احنا تعودنا ان بعد كل هذا العلو لابد من السقوط، والسقوط ده مش غريب، السقوط ده طبيعي جدا. حصل ان الحكم ابن عبد الرحمن الناصر يعني مات في سنة 366 من الهجرة، وللأسف الشديد خطأ كبير جدا وقع ان ولوا ابنه هشام ابن الحكم ابن عبد الرحمن الناصر، وكان عنده 12 سنة فقط، وطبعا هذا خطأ كبير جدا،
دخلنا في المنصور
ولا شك ان في اخطاء في التاريخ الاسلامي، ونحن ندرس تاريخ يعني تاريخ بشر، وفيه الإصابة وفيه الخطأ وفيه الحق وفيه الباطل في كل هذه الأشياء. كان عمره 12 سنة، فتولى فوقه محمد بن أبي عامر وأسس ما يسمى بالدولة العامرية، لكن طبعا الدولة العامرية كانت يعني خليط ما بين دولة جهادية بتستلم من الخلافة الأموية وبين دولة من دول الدنيا، اختلطت الأمور وبدأت الدنيا تتسرب في قلوب المسلمين، حتى حدث السقوط الكبير بعد وفاة محمد بن أبي عامر في سنة 396 أو 97 من الهجرة.
مسك الدولة العامرية.
الدولة العامرية تحت الدولة الأموية.
نعم.
يعني في الصورة هشام بن الحكم، لكن محمد بن أبي عامر هو الذي يدير الأمور، وسقطت بعد وفاته الدولة الأموية، ودخلنا فيما يسمى بعهد ملوك الطوائف، وقسمت الأندلس من جديد
مرة ثانية.
مش لسبع مناطق زي ما كانت عبد الرحمن الناصر، إلى 22 دويلة. يعني تحطيم كامل للأمة، وهذا مصداق قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. لكن أنا أطمن المشاهدين والمشاهدات أن بعد عهد ملوك الطوائف برضو كان في ارتفاع تاني ودايما هيكون في ارتفاع تاني والعاقبة للمتقين.
دكتور رغب جزاكم الله خيرا على هذا الطرح الطيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتك. أيها الإخوة والأحباب، رأينا مثالا تطبيقيا في زمان يبعد عن زمان النبي صلى الله عليه وسلم وعن زمان الخلفاء الراشدين، حتى يتسنى لنا أن نتعلم من هذا التاريخ وأن نحسن قراءته، فما أجمل أن يقرأ المسلمون تاريخهم ليعيدوا لهذا الإسلام عزته. على وعد بلقاء متجدد مع الدكتور رغب السرجاني وتلك الأيام، إلى أن يحين هذا اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.